رحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إن قلت بأن هذه الأخبار ليست أخبار آحاد، بل هي متواترة، عليكم السلام، وليس المقصود بكونها متواترة يعني تواترا لفظيا ولا تواترا معنويا، بل تواتر إجمالي. وأول من ذكر هذا المصطلح في الأصول بحسب ما في الذهن وعليكم المتابعة هو الآخوند، وهنا في هذا الموضع. إذا أردت أن تفهم معنى المصطلح لابد تبحث تاريخه، متى طرح هذا المصطلح، من أول من طرحه. أما تأتيني من معاجم وغير معاجم ما يفيدك مولاي كثيرا، يفيدك لكن ليس كثيرا، قليلا. إذن لابد من ملاحظة تاريخ المسألة، من أول من طرح. إذا عرفنا أول من طرح ما مقصود بالتواتر الإجمالي، تمام. بعد ذلك هل هناك من طرح معنى آخر كالشهيد الصدر مثلا أو غيره، ثم نعرف المسألة. إذن فالمقصود بالتواتر هو التواتر الإجمالي، بمعنى أننا نقطع بصدور لا أقل واحدة من هذه الروايات الناهية عن الأخذ بخبر الواحد. فإذا قطعنا بحجية لا أقل رواية واحدة وبصدور واحدة من هذه الروايات، كان ذلك كافيا في حجيتها والاستدلال بها على عدم حجية خبر الواحد. هذا كله إن قلت سلمنا بهذا التواتر الإجمالي، وأننا نقطع بصدور واحدة من هذه الروايات الكثيرة الناهية عن الأخذ بخبر الواحد، لكن ذلك لا يثبت السلب الكلي، يعني عدم حجية خبر الواحد مطلقا كما يدعي أصحاب هذا القول كالمرتضى وغيره، وإنما أقصى ما يفيده هذا التواتر الإجمالي السلب الجزئي، يعني عدم حجية خبر الواحد في الجملة لا بالجملة. بمعنى أننا نلاحظ القدر المشترك بين الجميع هذه الطوائف الست، والذي تتفق جميع هذه الطوائف على عدم حجية خبر الواحد فيه فنأخذ به. ومن المعلوم بأن القدر المتيقن من جميع هذه الطوائف الست والذي تتفق عليه كلها هو خبر الواحد المخالف للكتاب والسنة. فإن الطائفة الأولى التي قالت برد ما لم يعلم أنه قولهم جزما تدل على رد الخبر المخالف للكتاب والسنة، لأن إذا الذي لا يعلم أنه قولهم يرد فمن باب أولى الذي يخالف الكتاب والسنة. والطائفة الثانية التي قالت بأن كل ما ليس له شاهد أو شاهدان من كتاب الله فهو مردود، فهي أيضا تدل على أن المخالف للكتاب والسنة غير حجة، لأن الذي ليس له شاهد فقط غير حجة، فما بالك بالذي يكون مخالف للكتاب والسنة، فمن باب أولى. وهكذا الحال بالنسبة لبقية الطوائف، فجميعها متفقة على أن الخبر المخالف للكتاب والسنة غير حجة، وبالتالي فالمتحصل من هذا التواتر الإجمالي أننا نقطع بصدور رواية واحدة من هذه الروايات، وهذه الرواية الواحدة تدل على ما تدل عليه جميع الروايات من عدم حجية الخبر المخالف للكتاب والسنة، وهذا يتفق عليه الجميع من الأعلام، سواء القائلين بعدم حجية خبر الواحد أو القائلين بالحجية. إذن فالتواتر الإجمالي لا يثبت السلب الكلي الذي يدعيه القائلون بعدم الحجية، وإنما يثبت السلب الجزئي، وهذا السلب الجزئي نحن نقبل، خصوصا في مقام المعارضة بين الخبرين، فإنه إذا تعارض خبران وكان أحدهما موافقا للكتاب والآخر مخالف للكتاب كان المخالف ساقطا عن الحجية لدلالة النصوص الواردة في أخبار الترجيح كمعتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله عليكم السلام، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. فتحصل إذن أن هذا الدليل الثاني وهو الأخبار غير تام لنفي حجية خبر الواحد، بل يتم في خصوص خبر الواحد المخالف للكتاب والسنة، وهذا واضح ومحل اتفاق. وأما للجواب، إذا أحد عنده احتجاج قبل الجواب أو نختم بالجواب ثم الاحتجاجات، وأما للجواب عن الدليل الثالث وهو الإجماع المنقول من قبل المرتضى، فأجاب عنه المصنف بأجوبة أربعة. الجواب الأول، ما هو مقصود المرتضى بهذا الإجماع؟ إن كان مقصوده من قيام الإجماع على عدم حجية خبر الواحد هو الإجماع المحصل فغير حاصل لدينا، فهو حصله لكن نحن لم نحصل، فلا يكون الإجماع محصلا بالنسبة لنا كاشفا عن رأي المعصوم. وإن كان المقصود الإجماع المنقول فقد أخبرناك فيما سبق بعدم حجية الإجماع المنقول، وجميع الوجوه التي ذكرت لكاشفيته عن رأي المعصوم لم تنهض، واضح. إذن فالإجماع المحصل غير حاصل والمنقول غير قابل. كيفك؟ تريد القبول؟ تريد الحجية؟ على راحتك مولاي. الجواب الثاني، لو سلمنا بحجية الإجماع المنقول جدلا، إلا أنه في المقام غير حجة، وذلك لأن هذا الإجماع ينفي حجية نفسه، حيث يقول بأن خبر الواحد أجمع الأصحاب على عدم حجيته، وهذا الإجماع المنقول هو أصلا خبر واحد. إذن فبما أن هذا الإجماع ينفي حجية خبر الواحد فهو ينفي حجية نفسه أيضا، فكيف يعتمد عليه والحال هذه؟ إذن يلزم من حجية عدم حجيته، إذ لو قلنا بأنه حجة وأخذنا به بعد ذلك ينفي هو حجية نفسه، وما يلزم من وجود عدمه باطل. الجواب الثالث، لو سلمنا بحجية الإجماع المنقول وتجاوزنا عن ما ذكرناه، فمع ذلك معارض بإجماع منقول آخر، وهو الإجماع الذي ادعاه الطوسي في العدة ونقله الشيخ الأعظم في الرسائل، حيث قال الشيخ الطوسي: وأما ما اخترته من المذهب، يعني من القول بحجية خبر الواحد، فهو أن خبر الواحد إذا كان واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة وكان ذلك مرويا، يعني هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن أحد الأمة عليهم السلام، وكان ممن لا يطعن في روايته ويكون سديدا في نقله، يعني الراوي، ولم يكن هناك قرينة تدل على صحة ما تضمنه الخبر، لأنه إذا كانت هناك قرينة تدل على صحة ذلك كان الاعتبار بالقرينة بعد خلاص، وكان ذلك موجبا للعلم كما تقدمت القرائن، فإذا ما كان إلا عندنا خبر وليس معه قرينة جاز العمل به. والذي يدل على ذلك، هذا الذي نريده، والذي يدل على ذلك إجماع الفرقة المحقة، فإني وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودونوها في أصولهم، مع أنها أخبار آحاد وليست توجب العلم في جميع الموارد. إذن فإجماع المرتضى معارض بإجماع الطوسي، وبحثنا عن الإجماعات المنقولة إذا تعارضت مولاه، ومع التعارض لا يصلح كلا الإجماعين لا أن يكونا سببا تاما في كاشفيتهما عن رأي المعصوم، ولا جزء سبب أيضا لأجل الترجيح بلا مرجح. فنختار أي الإجماعين؟ تعارض، فلا نستطيع أن نعمل بأي منهما. الجواب الرابع: إن الإجماع الذي نقله المرتضى موهون جزما بذهاب المشهور إلى خلافه، فإن التتبع لكلمات الأعلام يشرف المتتبع على أن مبنى المشهور هو حجية خبر الواحد. فإذا كان هذا مبنى المشهور فكيف يدعي المرتضى الإجماع على عدم الحجية؟ خب إذن فتحصل ولله الحمد والمنة أن الأدلة الثلاثة المستدل بها على عدم حجية خبر الواحد غير تامة، لا الآيات ولا الروايات ولا الإجماع. لكن هذا أمر جانبي أذكره في نصف دقيقة، جانبي لكن في الكتاب، لكن ليس مهما الآن، فقط أريد ألفت انتباهك إليه، بأنه إذا كان رأي المشهور على حجية خبر الواحد، إذن المرتضى كيف يدعي الإجماع على أن المبنى هو عدم الحجية؟ كيف ادعى الإجماع مع أن المعروف بين الإعلام عدم الحجية؟ يكذب، حاشاه، مشتبه، كيف ينقل وهو غير جازم؟ إذن لماذا المرتضى يدعي الإجماع مع أن المشهور على حجة خبر واحد والطوسي بل ادعى الإجماع؟ يعني مسألة واضحة، فحاشا للمرتضى أن يكون غير متتبع وغير مستقصي وغير ملتفت إلى الإعلام، كما أن حاشاه أن يكذب. إذن لماذا ادعى الإجماع مع علمه بوجود المخالف جزمان؟ من هنا بعضهم ذكر فكرة الإجماع الدخولي، تشرفي غير تشرفي ذي يجيبونه في زمان الغيبة الدخولي. لا بأس، لا بأس، لا بأس، هذا ينطبق على السيد المرتضى أيضا أن تشريفي دخولي. فلذلك قالوا لعل مبنى السيد المرتضى هو الإجماع الدخولي، فلعل كان يلتقي بالإمام ويأخذ الحكم من مباشرة، فلذلك أجمع الأصحاب، ما يريد يقول التقيت به عليه السلام في المكان الفلاني في الساعة الفلانية وقال لي خبر واحد غير حجة، لأنه سيكذب. ألا ومن ادعى المشاهدة بعد حلول الغيبة فهو مفتر كذاب، ما يريد يقول هكذا، فيقول الإجماع مع أنه يعلم بوجود خلاف. لذلك دخلت فكرة الإجماع الدخولي، هذا منشأها في مثل إجماعات المرتضى، كثير ما يدعي الإجماع مع أنه يعلم بوجود مخالفين، فيحتمل في حق أنه التقى بالإمام وكذا. فالتفت إذن، خليها ببالك يا شيخ إبراهيم. قال: لا يقال إنها، يعني الروايات، وإن لم تكن متواترة لفظا ولا معنا إلا أنها متواترة إجمالا للعلم الإجمالي بصدور بعضها لها. هذا معنى العلم الإجمالي سيد فاضل، ها ترى منشأ السؤال اللي وضعته في الجروب. سيد فاضل، سيد فاضل عنده مسائل كثيرة لكن ما يريد يضع في الجروب، تواضع، لا أعلم، ما أعلم بما في نفسه، الله أعلم. قلت له ضعف الجروب لتعم الفائدة، قال في نفسه، ما قال لي في نفسه، كلا خوف. للعلم الإجمالي بصدور بعضها لا محالة، هذا إن قلت. فإنه يقال إنها يعني الروايات وإن كانت كذلك يعني متواترة إجمالا، إلا أنها لا تفيد إلا فيما توافقت عليه، تفيد فيما تتوافق عليه، وهو غير مفيد في إثبات السلب كليا كما بينا. ما تتوافق عليه هو عدم حجية الخبر المخالف للكتاب والسنة فقط. واضح الكلام كما هو محل الكلام، يعني لا تثبت السلب الكلي الذي هو مدعى القائلين بعدم الحجية كما هو محل الكلام. ومورد النقد هو الإبرام، وإنما تفيد هذه الروايات المتواترة إجمالاً عدم حجية الخبر المخالف للكتاب والسنة، لأنها كلها متفقة على هذا المعنى، وهذا واضح، ما نحتاج للخلاف والنزاع فيه، الكل متفق على أن الخبر المخالف للكتاب والسنة غير حجة، والالتزام به ليس بضائر بل لا محيص عنه، خصوصا في مقام التعارض، في مقام المعارضة بين الخبرين يرجح الموافق على المخالف، فالمخالف يسقط عن الحجية. وأما عن الإجماع الدليل الثالث فأجاب بأجوبة أربعة. الجواب الأول، فبأن المحصل من غير حاصل، والمنقول من للاستدلال به غير قابل. واضح. الجواب الثاني، خصوصا في المسألة، يعني الإجماع المنقول بخبر الواحد لا يمكنه أن ينفي حجية خبر الواحد، لأنه سيلزم من نفي نفسه، نفي حجية نفسه، فلا يصلح للاستدلال به لنفي حجية خبر الواحد، إذ يلزم من وجود عدم كما يظهر وجهه للمتأمل. بينا وجه التأمل كيف، أنه يلزم من حجية عدم حجيته، فهو ينفي حجية نفسه. الجواب الثالث، مع أنه معارض بمثل إجماع الطوسي، عفوا المرتضى معارض بإجماع الطوسي، ويا ليتنا نصل إليها أو يصلون إلينا حتى نسأل المرتضى والطوسي، مرتضانا طوسينا، أنت تدعي الإجماع على أن الأصحاب لا يأخذون بخبر الواحد، وأنت تدعي أن الأصحاب يأخذون بخبر الواحد، وكلاكما في عصر واحد، كلاهما في عصر واحد، الطوسي تلميذ المرتضى، خو كيف يعني؟ على كل، إذا وصلنا لهم في ذاك العالم نسألهم كيف. والجواب الرابع، أو مثلا بما وجهنا والله أعلم، هذا يبني على إجماع اللطفي وذاك يبني على إجماع الدخولي، والله أعلم بالصواب، لكن المشكلة في عصر واحد هما أيضا، كيف إجماع لطفي؟ وموهون بذا، هذا الجواب الرابع، موهون إجماع المرتضى بذهاب المشهور إلى خلافه. من لديه احتجاج، اعتراض، إشكال يتفضل لمدة دقيقة، وإلا سندخل في المطلب الآخر. نعم.
يعني هو إجماع على أن الأصحاب عملوا بالأخبار.
خو.
وهو بعدين باللازم يعني أنه لا يحج.
خو.
يمكن أن نثق بين، يعني نقول بعدم التلازم.
خو مولان. لاحظوا إجماع المرتضى عبارته، راجعوا عبارته في الذريعة، ولاحظوا عبارة الشيخ الطوسي في العدة، وقارنوا بين العبارتين ليتضح لكم محل الفرق. هل هما متحدان في المعقد فما يمكن، صعب، أو أن كل واحد نظر إلى زاوية معينة. الآن نقلنا كلام الطوسي، فعليكم ملاحظة كلام المرتضى. المصنف نقله، والإجماع المحكي عن السيد في مواضع من كلامه، بل حكي عن أنه جعل بمنزلة القياس وما فصل، قال خبر الواحد كالقياس، وهذا المعروف عن المرتضى أنه لا يرى خبر الواحد حجة، بل إذا أفاد قرائن توجب العلم يكون حجة، هذا مبنى أو الخبر المتواتر.
هذه العبارة الآن بذهاب مشهور إلى خلافه ما تعارض الرأي المعروف أنه عند المتقدمين يبنون على مسلك الوثوق وليس الوثاقة. فهني كان يقول يبنون على مسلك
الوثاقة.
وإن كان موضوع عام يعني هو خبر واحد عام الوثاقة كيف يعني؟
المشهور يبنون على الوثوق النوعي ولا الوثوق الشخصي؟
يعني اللي نسمع من الأساتذة الوثوق الشخصي.
خوب الحمد لله. إذا كان الوثوق الشخصي الذي هو بمعنى الاطمئنان إذا لا كلام.
ولا
لا الكلام إذا كانوا يبنون على الوثوق النوعي اللي ما يورث الاطمئنان. هذا الآن كيف يبنون على الوثوق النوعي؟ ما يتنافى
يرون عدم
فهم يرون. فالمشهور يرون حجة خبر الواحد وإن أفاد الوثوق النوعي ما أفاد الاطمئنان وثوقا نوعيا فقط.
بس اللي
احنا مع أن المرتضى قال أنهم لا الإجماع على عدم الحجية
يرون عدم حجية الوثوق النوعي وعدم
لكن يعتمدون على خبر الواحد إذا كان ثقة. الوثاقة من القرائن في تحصيل الوثوق ليس بالضرورة تكون الوثاقة هي الفريدة الوحيدة. يعني الوثاقة من القرائن، عمل المشهور من القرائن، وجود الرواية في مصنف من مصنفات الأصحاب من القرائن، عدم معارضتها لروايات أخرى أو للكتاب من القرائن إلى آخره، فيحصل وثوق نوعي مثلا.
خبر الواحد لوحده يعني ليس علة تامة وليس
ليس حجة في نفسه.
بينما
بالقرائن
خبر الواحد حجة في نفسه بذهاب المشهور إلى خلافه. يعني خبر الواحد حجة في نفسه وليس فقط
لا أعم ذهاب المشهور لخلافه يعني سواء بضميمة القرائن المفيدة للوثوق النوعي أو بدون الضميمة. المهم أن المشهور نحن نريد أن نرد كلام المرتضى. المرتضى يقول أن الإجماع قام على عدم حجية خبر الواحد تمام، وما فصل أفاد وثوقا نوعيا ما أفاد وثوقا نوعيا. قال ما كان خبر واحد ليس بحجة إلا إذا أفاد اطمئنان شخصي. فإحنا نرد عليه نقول لا، المشهور على العكس، سواء كان مبناهم الوثاقة واضح أم كان مبناهم الوثوق النوعي أيضا واضح. على كل حال هم على خلاف ما تدعي، لأن مبنى المرتضى الوثوق الشخصي الاطمئنان، والمشهور حسب ما يذكره المصنف لا، إما على الوثاقة أو على الوثوق النوعي. فهو يرد قول المرتضى على كل حال.
فهنا الأخوان يقول بأن المشهور يبنون على الوثوق النوعي كافي حتى لو لم يرد الوثوق الشخصي.
صح، هذا المطلوب، أحسنت، هذا هو الذي نريده. فبالتالي يرد على المرتضى، لأن المرتضى يقول خبر واحد ليس حجة إلا إذا فاد وثوقا شخصيا اطمئنانا، فهذا يرد عليه. فصل يتعرض المصنف فعلا للبحث عن الآيات المستدل بها على حجية خبر الواحد، وعدد هذه الآيات 5 آيات، هذا هو المعروف أصوليا، وقد مرت عليك سابقا في الحلقات أو في أصول المضافة، لكن لا أعلم هل حققت ووصلت إلى نتيجة فيها أم لا. أما اليوم فبإذنه تعالى لن تخرج من هذا الفاصل إلا وستصل لنتيجة أن هذه الآيات تامة الدلالة أو بعضها تام والبعض غير تام أو لا شيء منها بتام. فجهز نفسك ووطد نفسك على أنك تريد تصل النتيجة بعد، خلاص كافي تلك الأيام. الآية الأولى آية النبأ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقد قربت دلالة الآية تارة بمفهوم الشرط وأخرى بمفهوم الوصف، واقتصر المصنف على تقريب الدلالة بمفهوم الشرط. وتقريب الدلالة ببيان التالي: أولا، إن الآية المباركة نازلة في الوليد بن عقبة الذي أرسله النبي صلى الله عليه وآله لجبي الزكاة من بني المصطلق، فلما ذهب إليهم خرجوا فرحين لاستقباله، فظن أنهم يريدون قتله لعداوة بينه وبينهم سابقا، ففر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال بأن بني المصطلق امتنعوا من دفع الزكاة ويريدون قتلك يا رسول الله كذبا وافتراء على بني المصطلق. فهم النبي صلى الله عليه وآله كما ذكر المفسرون بإعداد العدة لقتال بني المصطلق، فكشف الله سبحانه الحقيقة وأن الوليد فاسق، فلا تصدقه يا رسول الله. فالآية نزلت في هذه الواقعة، لكن ثبت أن المورد لا يخصص الوارد. إذن فالآية وإن نزلت في الوليد بن عقبة لكن نستطيع أن نعممها لجميع الفساق، واضح؟ وإلا لو حصرناها بموردها لم نستطع أن نستدل بها في المقام. ثانيا، إن الاستدلال بالآية المباركة يبتني على التسليم بوجود مفهوم للجملة شرطية، وأما إذا أنكرنا المفهوم للجملة الشرطية فلا يتم حينئذ الاستدلال بالآية. والذي ذهبت له يا شيخ إبراهيم زين الدين هو ماذا؟ ما نسينا مبانيكم، إذا نسيتموها نذكركم مولانا. الحمد لله أنه لا مفهوم للجملة الشرطية، لكن هذا خلاف المشهور طبعا مبناكم. ومبنى المصنف كما أنت خبير عدم حجية مفهوم الجملة الشرطية، فليس للجملة الشرطية مفهوم، هذا مبنى. فالاستدلال بالآية ينسجم مع مبنى المش القائل بالمفهوم، فلابد أن تكون على ذكر من هذا. ثالثا، إن الآية دلت على وجوب التبين إذا كان الجائي بالخبر فاسقا بحسب منطوقها، فتدل بمفهومها على أنه إذا لم يكن الجائي بالخبر فاسقا فلا يجب التبين، وهذا معناه حجية خبر غير الفاسق يعني العادل أو الثقة. والنتيجة هي حجية خبر العدل أو الثقة الواحد. وأشكل على دلالة الآية المباركة كما ذكر الشيخ الأعظم بنيف وعشرين إشكالا. إلا أن العمدة والمهم منها إشكالان، وهذان الإشكالان مر عليك مرارا وتكرارا، فلابد أن تحفظهما كحفظك لاسمك، لأنه مكرران، لأنهما مكرران. الإشكال الأول أن هذه الآية المباركة ليس لها مفهوم، فحتى لو سلمنا بوجود مفهوم للجملة الشرطية كبرويا، إلا أننا لا نسلم بالصغرى، فالآية في المقام مسوقة لتحقق الشرط، وقد ثبت عندما بحثنا في الجملة الشرطية أن الجملة الشرطية المسوقة لتحقق الموضوع ليس لها مفهوم. أو حتى لو كان لها مفهوم، فهذا المفهوم من باب السالبة بانتفاع الموضوع، ويشترط في حجية مفهوم الجملة الشرطية ألا يكون مفهومها من باب السالبة بانتفاء الموضوع، بل من باب السالبة بوجود الموضوع وليس بانتفاءه. والسر في كون الآية في المقام مسوقة لتحقق الموضوع هو أن موضوع الآية هو النبأ الخاص، وهو الذي يجيء به الفاسق، وليس طبيعي النبأ. وبما أن موضوع الآية النبأ الخاص وليس طبيعي النبأ، فهذا الموضوع يوجد بوجود الشرط وهو مجيء الفاسق، فإذا جاء الفاسق وجد النبأ، وإذا انعدم الفاسق ولم يجئ انعدم النبأ بالبداهة. فإذا انعدم النبأ لعدم مجيء الفاسق، انعدم الموضوع، ومع انعدامه لا يكون للجملة الشرطية مفهوم، لأنه لا يوجد نبأ أصلا حتى يقال إذا جاء بالنبأ عادل كان النبأ حجة، لا يوجد نبأ. فهذه الآية من قبيل المثال المشهور إن رزقت بولد فاختنه، فإن الموضوع الولد والشرط رزق ولد، الرزق رزق الله سبحانه وتعالى للولد. ومن الواضح بأن هذا الموضوع وهو الولد لا يوجد أصلا إلا إذا وجد شرط وهو رزق الله سبحانه، وأما لو لم يرزق الله سبحانه فلا يوجد ولد. فإذا الشرطية هنا مسوقة لتحقق الموضوع، فالموضوع ليس له وجود أزيد من وجود الشرط، بل هما متساويان. إن وجد الشرط وجد الموضوع، إن عدم الشرط انعدم الموضوع، فبالتالي تكون مسوقة لتحقق الموضوع فلا مفهوم لها، أو لو كان لها مفهوم لكنه من باب السالبة بانتفاء الموضوع. والجملة الشرطية التي لها مفهوم لابد أن يبقى الموضوع عند انتفاء الشرط، مثل إن جاءك زيد فأكرمه، فالموضوع هو زيد والشرط المجيء، فإذا انتفى الشرط وهو مجيء زيد يبقى زيد جالس مرتاح. فهنا يتصور المفهوم أنه إذا لم يجئ فلا تكرمه. فتحصل إذن أن هذه الآية المباركة مسوقة لتحقق الموضوع، لأن وجود الموضوع بوجود الشرط، وليس وجود الموضوع أوسع من وجود الشرط، فلا يكون بالتالي لها مفهوم وإن سلمنا بالكبرى. ويجيب المصنف عن هذا الإشكال بجوابي. الجواب الأول، ليس الموضوع في الآية النبأ الخاص وهو نبأ الفاسق حتى ينتفي بانتفاء الشرط وهو مجيء الفاسق، وإنما الموضوع هو طبيعي النبأ. وطبيعي النبأ يبقى حتى لو لم يجئ الفاسق به، فكأن الآية المباركة تقول هكذا. إذا كان هناك نبأ وجاء به فاسق فتبينوا، ومفهومها إذا كان هناك نبأ لم يجئ به فاسق فلا تتبينوا. إذا فالموضوع حينئذ أوسع من الشرط، فيتصور وجوده ولو انتفى الشرط. فيكون حينئذ للآية المباركة مفهومون. إذن إن قلنا بأن الموضوع في الآية نبع الفاسق فنسلم بعدم المفهوم، لأنها ستكون مسوقة لتحقق الموضوع. أما إن قلنا بأن المقصود بأن الموضوع في الآية طبيعي النبأ وليس خصوص نبأ الفاسق فلها مفهوم، لأنه يتصور بقاء الموضوع ولو انتفش الشرط. والظاهر أن المقصود بالنبأ طبيعي النبأ، والشاهد على ذلك التنكير في الآية إن جاءكم فاسق بنبأ، فإن التنكير كما مر عليك من أدوات العموم، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، سلمنا جدلا بأن الجملة الشرطية في الآية المباركة مسوقة لتحقق الموضوع، إلا أنه مع ذلك يثبت لها المفهوم ببركة ظهورها، حيث إن الظاهر منها عرفا انحصار وجوب التبين إذا كان الجائب النبأ فاسقا، ومقتضى هذا الحصر المفهوم عرفا أنه إذا لم يكن الجائي بالنبأ فاسقا فلا يجب التبين. إذن فحتى لو أنكرنا المفهوم للجملة الشرطية صغرويا إلا أنه لا مانع أن نثبته ليس من خلال الجملة الشرطية بل من خلال الظهور الانحصاري في الآية، فإن العرف يفهم منها حصر وجوب التبين بمجيء الفاسق بالنبأ.
شيخنا هذا الانحصار مو واضح، في دلالة عليه يعني في دليل واضح من العبارة حتى على أساس
ها. لذلك قال المصنف فتدبر، هذا مقصود في فتدبر إنه غير واضح، لكن أنا أدعي واضح. يعني المصنف ليس جازما، يعني مو تدبر، كلامكم سليم، ما في أدوات حصر، لا إنما لا إلا وإلى آخره، لكن يقول لك مو مقصودني الانحصار الاصطلاحي حتى تقول ما يوجد أداء، لا العرف ببابك، يقول لك الانحصار العرفي هذا الذي يدعي، لكن مع ذلك أنا لست جازم، لذلك أقول فتدبر. إذن طبق العبارة فاتضح لديك يا مولاي الإشكال الأول إنها مسوقة لتحقق الموضوع، وجواب المصنف عنه بجوابين، إنها ليست مسوقة لتحقق الموضوع لأن الموضوع هو طبيعي النبأ، وثانيا لو سلمنا فعندنا مسألة الانحصار. فصل في الآيات التي استدل بها، فمنها آية النبأ، قال الله تبارك وتعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ويمكن تقريب الاستدلال بها من وجوه، لكن نحن سنتعرض لوجه وهو مفهوم شرط، أظهرها أنه من جهة مفهوم الشرط. هذا أي مقدمة من المقدمات الثلاث التي أشرنا لها في الاستدلال؟ الثانية، الأولى أنه المورد لا يخصص الوارد، الثانية أن الاستدلال مبني على مفهوم الشرط، الثالثة الآن وأن تعليق الحكم وهو وجوب التبين بإيجاب التبين عن النبأ الذي جيء به على كون الجائي به الفاسق، هذا مقتضى المنطوق، إذا كان الجائي فاسق تبين، إذا بالمفهوم لا تتبين إن لم يجئ فاسقا، يقتضي انتفاؤه، يعني انتفاء الجزاء وهو وجوب التبين عند انتفائه، يعني عند انتفاء الشرط وهو مجيء الفاسق بالنبأ. خب الإشكال الأول، والآن المصنف يدفعه، الإشكال الأول أنها شرطية مسوقة لتحقق الموضوع، المصنف يدفعه يقول ولا يخفى أنه على هذا التقرير لا يرد أن الشرط في القضية لبيان تحقق الموضوع، لأن الموضوع هو طبيعي النبأ وليس النبأ الخاص وهو نبأ الفاسق، لا يرد أن الشرط في القضية لبيان تحقق الموضوع فلا مفهوم له، يعني للشرط، أو حتى لو كان له مفهوم لكن مفهومه من باب السالبة بانتفاء الموضوع، وإذا كان المفهوم من باب السالبة بانتفاء الموضوع ليس بحجة. فافهم، تحت تدبر هنا فافهم، لعل أمر بالفهم إشارة إلى أن موضوع الآية النبأ الخاص، وهو نبأ الفاسق وليس طبيعي النبأ، وبالتالي لا يكون لها مفهوم. فواضح من الآية إن جاءكم فاسق بنبأ، فلماذا تحمل النبأ على طبيعي النبأ؟ تتكلم عن نبأ الفاسق، واضح بعد. خب
نقلنا بذلك يعني في سياق النفي، وأنه
نعم فأفهم
على أنه احتمال، إذا جاء احتمال
يبطل استدلال بعد نور على نور. أشكلتم أجبتم نصركم الله. نعم لو كان الشرط هو نفس تحقق النبأ ومجيء الفاسق به، يعني النبأ الخاص، كانت القضية الشرطية مسوقة لبيان تحقق الموضوع. هذا الجواب الأول. الآن الجواب الثاني، مع أنه يمكن أن يقال على سبيل الإمكان إن القضية ولو كانت مسوقة لذلك، يعني لتحقق الموضوع، إلا أنها ظاهرة في انحصار موضوع وجوب التبين في النبأ الذي جاء به الفاسق، فيقتضي ذلك انتفاء وجوب التبين عند انتفائه، يعني عند انتفاء مجيء الفاسق، ووجود موضوع آخر وهو مجيء العادل بالنبأ. فتدبر الإشكال الثاني يأتيك يوم السبت، سيكون تعطيلا حسب ما يقال رسميا، لكن الحوزة لن تعطل، والحمد لله رب العالمين.
سلمكم الله.